بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي من أسماء الله سبحانه وتعالى الرؤوف، فما معناه والفرق بينه وبين الرحيم؟ ها، الرؤوف، نعم، الرأفة هي أعلى درجات الرحمة وأكملها، فالفرق بينه وبين الرحيم أن الرؤوف أشد مبالغة من الرحيم. فرق آخر، نعم، أن الرحمة قد تصل إلى الإنسان من طريق يكرهه، يكون ظاهره الكراهة ويكون عاقبة أمره خيرا له ورحمة، بخلاف الرأفة فهي خير محض. أخذنا من أسماء الله أيضا الولي والمولى، وذكرنا أن ولاية الله تعالى لخلقه نوعان، فنواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى التي سمى بها نفسه في القرآن وقرنه في مواضع عدة مع اسمه الولي والمولى، أو قرن مع اسم الله تعالى المولى، هو اسم الله تعالى النصير، وقد سمى الله تعالى نفسه بالنصير في مواضع من القرآن، لقول الله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال: وكفى بالله نصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالنصير من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في القرآن. عد بعض العلماء بمعنى النصير أيضا الناصر، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل هو من أسماء الله الناصر أو لا. وممن عده من أسماء الله تعالى ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد، وهكذا غيره ممن ألف في الأسماء الحسنى. ومن أثبته احتج بآية من القرآن وحديث من السنة، أما الآية فهي قول الله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كما في آيات: خير الرازقين، أحسن الخالقين، قالوا فهذا من هذا الباب، فكما أن الخالق من أسماء الله قال خير الرازقين، أحسن أو الخالق، نعم، الرازق من أسماء الله، وكذلك الخالق أحسن، فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا فمثله أيضا هذه الآية: وهو خير الناصرين، تفيد أن الناصر من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا استدل من أثبته بحديث المسور بن مخرم الطويل في قصة الحديبية في صحيح البخاري، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وهو ناصري. قالوا فهذا يدل أن الناصر أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذن النصير من أسماء الله تعالى الظاهرة التي وردت في عدة آيات، والناصر من أسماء الله تعالى أيضا عند جماعة من أهل العلم. وهو مشهور في المسلمين، التعبيد للناصر في المسلمين أكثر من التعبيد للنصير. والنصير أشد مبالغة من الناصر، فالنصير من أمثلة المبالغة، فهو على وزن فعيل. معنى النصر والنصرة في كلام العرب تأتي بمعنى الإعانة على العدو، فمن أعانك على عدوك فقد نصرك. واستنصر الناس أي طلبوا من غيرهم أن ينصرهم، بمعنى أن يعينهم على عدوهم. فإذن النصرة والنصر هو الإعانة على العدو والوقوف مع المستنصر. معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى النصير والناصر أنه الذي تولى نصرة عباده المؤمنين وتكفل بتأييدهم في هذه الحياة الدنيا على من عاداهم، يسر لهم أسباب النصر وهيأها لهم، فهو نصير لعباده وناصر لهم، أي مؤيد لهم، معين لهم، ميسر لهم بأسباب النصر، مهيئ لهم بذلك. كل هذا من معنى اسمه سبحانه وتعالى النصير والناصر. ومن نصره الله سبحانه وتعالى فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فمن نصره الله سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، هكذا نصر الله سبحانه وتعالى للعباد هو بنصرهم لدينه، بنصرهم لشريعته. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى تكفل الله به أنه سينصر من نصر دينه، وقد أقسم الله تعالى على ذلك وأكده بكثير من المؤكدات في قوله ولينصرن الله من ينصره، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وإنما تدخل الهزيمة على المسلمين أو الضعف بقدر تضييعهم لنصرة الدين، فبقدر ما ضيعوا من نصرة الدين يدخل عليهم الضرر، ولو حققوا هذا النصر لهذا الدين لنصرهم الله تعالى كما نصر أسلافهم. فالله تعالى هو الناصر لعباده المؤمنين، وهو المؤيد لهم، ولا يستطيع أحد الوقوف أمامهم ما دام الله تعالى ناصرا لهم. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. أولا أننا نثق بالله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله تعالى هو الناصر والنصير أي كثير النصر لعباده، فهذا يدعو المسلم أن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى معتمدا عليه أنه سينصره إذا جاهد أعداءه، إذا بذل أسباب النصر. هكذا أيضا نستفيد من ذلك أننا لا نركن على قوتنا أو ما عندنا من الأمور المادية، بل نطلب النصر من الله تعالى في كل أحوالنا. فنستنصر الله تعالى على أعدائنا. قد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا في غزواته يدعو الله تعالى بالنصر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وكان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. وكان يقول في يوم أحد: اللهم أنشدك نصرك، اللهم نصرك الذي وعدتني. فالمؤمن يستنصر بالله سبحانه وتعالى، أي يطلب منه أن ينصره. وأن يعينه على عدوه، ولا يركن على ما معه من قوة مهما بلغت. أيضا نستفيد من هذا أن المؤمنين لا ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ناصر لأهل الإيمان إلا الله، فمهما التفتوا إلى ناصر غير الله سبحانه وتعالى فشلوا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ويقول: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. فلا ناصر لهم إلا الله تعالى، وقد وعدهم بذلك في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وبقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا ناصر لأهل الإيمان إلا الله، وقد عرف هذا أنبياء الله ورسله، فكانوا يستنصرون الله في كل شأنهم، كما سبق عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا قص الله عن غيره من الأنبياء. قال الله عن نوح أنه قال: قال رب انصرني بما كذبون. وقال الله تعالى عن لوط أنه قال: قال رب انصرني على القوم المفسدين. وذكر الله تعالى دعاء المؤمنين في قول: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالله جل وعلا هو الناصر لعباده على كل من خالفه، فعليه من يستنصر بالله جل وعلا. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه، اسمه جل وعلا الحفيظ والحافظ. وكلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن. فالحفيظ ورد في مواضع كقول الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وكذلك الحافظ ورد مفردا في موضع واحد من القرآن في قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ورد مجموعا في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي قوله: ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى: الحفيظ والحافظ. والحفيظ أكثر مبالغة وأشد مبالغة من الحافظ، فإن حفيظ من أمثلة المبالغة، ومعنى الحفظ في لغة العرب يأتي الحفظ بمعنيين مشهورين. المعنى الأول يأتي بمعنى حراسة الشيء ورعايته، فحراسة الشيء ورعايته والانتباه له يسمى حفظا، فيقال حفظ ماله أو حفظ أهله أو حفظ بيته، بمعنى حرسهم وصانهم. والمعنى الثاني الحفظ الذي هو نقيض النسيان، يحفظ بمعنى يثبت عنده ما سمعه. فيقال هذا عنده حفظ وهذا عنده نسيان، فالحفظ نقيض النسيان. وهو ثبات ما سمعه وعدم نسيانه. هو قلة الغفلة عن الشيء الذي يحفظه ويسمعه، ولذا يقال فلان حافظ وهؤلاء حفاظ، أي رزقوا حفظ ما يسمعون وقل ما ينسون ذلك. فهذا معنى الحفظ في لغة العرب، راجع إلى هذين المعنيين. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ، فقد ذكر في شرح النونية محمد خليل حراس رحمه الله شرح نونية ابن القيم أن الحفيظ والحافظ له معنيان. المعنى الأول قريب من معنى العلم، فمعناه على هذا المعنى الأول أي الذي يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر، يحفظه بعلمه فلا ينساه ولا يذهل عنه، كل ما عمله العباد من خير وشر محفوظ لله سبحانه وتعالى، أي هو عالم به ولا يخفى عليه أقوالهم وأفعالهم، ما تخفيه صدورهم وتكنه ضمائرهم الله تعالى يحفظ ذلك، لا يغيب عنه منه شيء ولا ينسى منه شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله، حفظه الله، ونسوهم. قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لموسى: فما بال القرون الأولى، أي سأله ما بال أعمالهم، ما بال أقوالهم، ما بال حالهم الذي كانوا عليه. فقال له موسى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا ينساه الله، بمعنى قد حفظه الله وأحصاه عليهم فلا ينساه. ومنه قول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. فإذن هذا المعنى الأول من معاني اسم الله تعالى الحفيظ والحافظ. يحفظ بعلمه سبحانه وتعالى جميع المعلومات ولا يفوته منها شيء، بل هو حافظ لها حتى يجازي عباده بها يوم القيامة. هذا من معنى اسمه الحافظ والحفيظ. المعنى الثاني من معنى الحفيظ والحافظ هو الذي يحفظ المخلوقات عما يضرها ويصونها عن أسباب الهلكة والتلف. وهكذا الذي يحفظ دينه وشرعه أن يناله العبث أو التغيير. فإذن كل هذا داخل في هذا المعنى الثاني، حفظ الدين والشرع من العبث والتغيير والتحريف. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله هذا الذكر، هذا القرآن، لا تناله الأيدي، كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا في وصف هذا القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله تعالى قد حفظه. قال بعض العلماء، نقل عن إسماعيل القاضي رحمه الله، قال: وهذا هو السر في أن هذا القرآن لم يدخله تغيير وتحريف، وأن الكتب السابقة دخلها التغيير والتحريف. قال: لأن هذا القرآن تكفل الله تعالى بحفظه، والكتب السابقة جعل الله حفظها إلى أهل العلم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، قال الله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما كان حفظها إلى أهل العلم دخلها تحريف وتغيير لقصور البشر مهما كان. ولما كان حفظ هذا الدين وهذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى لم تنله أيدي البشر بالتحريف والتغيير. إذن هذا من حفظ الله الذي يدخل في هذا المعنى. أيضا يدخل فيه حفظ جميع المخلوقات، حفظ السماوات والأرض، الله تعالى حافظ لها. قال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظ من أن تدخله الشياطين تخترقه، من استرق منهم السمع رمي بالشهب. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال الله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله الذي يحفظها، وحفظها يسير عليه سبحانه، كما قال الله تعالى في آية الكرسي بعد أن ذكر السماوات والأرض: ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، بل هو يسير. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى الذي هو بمعنى الثاني. أيضا يدخل في حفظ العباد، حفظ بني آدم، فالله تعالى هو الذي يحفظهم ووكل بهم من يحفظهم. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. فإذن هذا النوع الثاني من الحفظ يدخل فيه حفظ الدين والشرع، أي حفظ هذا القرآن الذي هو دين المسلمين، ويدخل فيه حفظ المخلوقات. فالله حفظ النجوم أن تسقط على الأرض، حفظ الشمس والقمر، حفظ الأرض أن تزول بالناس وأن تضطرب، وهكذا حفظ الله تعالى العباد مما يضرهم، مما يهلكهم، مما يفسدهم. أيضا ذكر في المصدر السابق شرح النونية للحراس رحمه الله، قال: وحفظ الله للعباد، الذي هو النوع الثاني هذا حفظ الله للعباد، أيضا هو نوعان: حفظ عام وحفظ خاص. فالحفظ العام يدخل فيه كل المخلوقات من بني آدم، المسلم والكافر، والجن والحيوانات والهوام وكل الدواب. هذا الحفظ معناه أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم ما يقيمهم في هذه الدنيا وما يعيشون به، فيسر لهم المطعم والمشرب، يسر لهم الهواء الذي يتنفسون، هداهم إلى مصالحهم التي تقوم بها حياتهم، هداهم إلى ما يحتاجون في هذه الحياة الدنيا. فكل المخلوقات داخلون في هذا الحفظ. ولولا حفظ الله تعالى لهم بهذا الحفظ العام لهلكوا. النوع الثاني من حفظ العباد حفظ خاص، حفظ خاص بعباد الله المؤمنين، بأوليائه المتقين وعباده الصالحين، فيحفظ عليهم دينهم، يحفظ عليهم استقامتهم، يحفظ عليهم عبادتهم، فيحفظ عليهم الدين، لا يفسد دينهم، يحفظه من الشكوك، من الشبه، يحفظ عليهم استقامتهم من الشهوات والمحرمات التي تضر باستقامتهم، يحفظ عليهم أعمالهم من البطلان والضياع. فهذا حفظ خاص من حفظ الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده المؤمنين، يحفظ من توكل عليه واعتمد عليه فلا يناله ضرر ولا أذى. يكون في حفظ الله ورعايته. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سأله أولاده أن يرسل أخاهم قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فتوكل على الله واعتمد على الله في حفظ ولده فحفظه الله. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. أيضا من حفظ الله سبحانه وتعالى الخاص أنه يحفظ على العبد ذريته، بصلاحهم باستقامتهم، فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يحفظه في أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، يحفظك أي في سائر شأنك. كان بعض السلف يقول عن سعيد بن المسيب أنه يقول لولده: إني لأزيد في صلاتي من أجلك، أزيد في صلاتي وفي عبادتي من أجل أن يحفظك الله. فبصلاح الأب والاستقامة وحفظ للدين والشرع يحفظ الله ذريته. من هذا الحفظ، من حفظ الله الخاص، حفظ الإنسان عن المعاصي لا يقع فيها، لا يزل في معصية الله، هذا من حفظ الله له ومن محبة الله له. يعني الحسن البصري أنه ذكر العصاة أو ذكر له العصاة فقال: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لحفظهم أو لعصمهم. ففعلهم للمعصية يقول بسبب هوانهم على الله وعدم منزلتهم عنده، ولو عزوا على الله سبحانه وتعالى لعصمهم وحفظهم من المعاصي. فكل هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد الذي هو الحفظ الخاص. وكما سبق الإشارة أن حفظ الله تعالى للعبد على قدر حفظه للأمر والنهي، فعلى قدر حفظ العبد لأمر الله ونهيه يحفظه الله سبحانه وتعالى، يحفظه في نفسه، يحفظه في دينه، يحفظه في ماله، يحفظه في أهله. إذا حفظ دين الله وأمره ونهيه، كما جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن إذا حفظت الله بحفظ دينه وأمره ونهيه حفظك الله، وكان لك فيما تحتاج. قال الله تعالى في قصة موسى والخضر حين وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال له بعد ذلك: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. قال أهل العلم: حفظ الله هذا المال لهؤلاء الأيتام بسبب صلاح أبيهم وكان أبوهما صالحا. فلما كان أبوهما صالحا حافظا لدين الله وأمره ونهيه حفظه الله حتى في ذريته بعد موته. وهكذا حفظ الله تعالى الأنبياء. انظر إبراهيم الذي حفظ دين الله وشرعه وتحمل الأذى لأجل الله وحرق، حفظه الله تعالى في ذريته وجعل النبوة والكتاب كلها في ذرية إبراهيم، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي من غير ذرية إبراهيم. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلمته المشهورة، قال: فلم يدخل الجنة أحد بعد نبي الله إبراهيم إلا من طريق إبراهيم وذريته. جعل الله في ذرية النبوة والكتاب حفظا له الذي حفظ الدين وحفظ الشرع، حفظ التوحيد، كسر الأصنام. فهذا كله من حفظ الله للعبد إذا حفظ دين الله وشرعه. هذان الاسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على صفة من صفات الله، وهي صفة الحفظ. بقي: هل هذه الصفة من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ سبق أن الحفيظ والحافظ يأتي على معنيين، بمعنى العلم وبمعنى الذي يحفظ عباده مما يضره. فإذا كانت بمعنى العلم فهي صفة ذاتية، إذا كان من المعنى الأول، إذا كانت هذه الصفة من المعنى الأول حافظ وحفظ بمعنى العلم فهي من صفاته الذاتية. وإذا كان من المعنى الثاني الذي ويحفظ عباده مما يضرهم فهذا من صفاته جل وعلا الفعلية، يحفظ من شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. نستفيد من معرفة هذا الاسم فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أولا نستفيد الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فالله تعالى هو الحافظ، فالمسلم يفوض أموره إلى الله تعالى، قد يكون له من يعاديه، قد يكون له من يريد به ضررا، قد يكون له من يريد إلحاق السوء به، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، فيثق المؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. ولذا نبي الله يعقوب توكل على الله وثق بحين أرسل ولده قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فأرسله معهم وتوكل على الله واعتمد عليه. أيضا نستفيد من ذلك أننا نسأل الله تعالى حفظه، فسؤال الحفظ من الله سبحانه وتعالى مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى ذلك، فهو القائل في كل صباح ومساء عليه الصلاة والسلام اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن وأعوذ بعظمتك وتعالى من تحتي. فالعبد يسأل الله تعالى حفظه، يسأل الله أن يحفظه في دينه، أن يحفظه في نفسه، أن يحفظه في أهله وذريته، كل هذا من الدعاء المشروع. أيضا مما نستفيد من هذا الاسم أننا نسعى في الأسباب التي توصلنا إلى حفظ الله تعالى، فحفظ الله تعالى هذا له أسباب، منها حفظ الدين، حفظ الأمر والنهي، إذا أمرنا الله تعالى بأمر نمتثله أو نهانا عن شيء نجتنبه، فهذا من أسبابه. نحفظ حدود الله سبحانه وتعالى لا نتعداها ولا نتجاوزها، كما قال الله تعالى عن المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، قال الله سبحانه في الثناء على أهل الإيمان والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فنحفظ حدود الله، هكذا نحفظ الأوامر والنواهي، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإذا حافظنا على ذلك حفظنا الله سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيده أننا نستفيد من ذلك أن نقوم بشكر الله سبحانه وتعالى، ومعرفة هذه الأسماء تولد عند الإنسان شكر الله تعالى والمحبة العظيمة لله، إذا علم أن الله هو الذي يحفظه، يحفظ في دنياه بما يسر له من أسباب العيش، يحفظه في دينه، يحفظه من الشيطان، يحفظه من الأذى، يحفظه من الأعداء، فهذا يحمله على محبة الله تعالى وتعظيمه وعلى شكره. أيضا نستفيد من ذلك أننا نراقب الله تعالى، لأن الحفيظ كما سبق بالمعنى الأول الذي يحفظ أعمال العبد يحصيها عليه لا يفوته منها شيء، فهذا يدعو العبد إلى مراقبة الله، إلى الحرص ألا يعصي الله تعالى وألا يعمل بما يخالف أمره سواء في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في معاملته للناس يحرص ألا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك كله محفوظ عليه. فهذا مما نستفيده من معرفة معنى هذه الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى. فالحفيظ والحافظ من أسماء الله، والحفيظ أي الكثير الحفظ لعباده، فالناس في حفظ الله سبحانه وتعالى، ولولا حفظ الله تعالى لهم لهلكوا. فهذه ثلاثة أسماء إذن من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو على أن الناصر يكون أربع أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كل اسمان معناهما واحد، كل اسمين معناهما واحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.